الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، والذي يتحدث عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. في بدء ومطلع هذا اللقاء، باسم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم، يسرني أن أرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له هذا التواصل المبارك في هذا البرنامج المفيد. معالي الشيخ محمد، توقف الحديث في الحلقة الماضية عن أواخر رحلتكم إلى روسيا البيضاء، هل من بقية من حديث عنها أم سوف نرحل في رحلة جديدة من رحلاتكم إلى أحوال المسلمين في العالم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن قيامنا من مطار مينسك التي عاصمة روسيا البيضاء إلى مطار موسكو عاصمة روسيا الاتحادية، وقد وقف بنا الحديث عندما كنا في مطار مينسك، ولذلك سوف نبدأ الكلام في هذه الحلقة مع كوننا قمنا من مطار مينسك إلى موسكو. وقد كنت أزمعت على أن أجعل العنوان إلى روسيا الحمراء، لأن بعض الناس كانوا يسمون روسيا التي هي الآن جمهورية روسيا الاتحادية، كانوا يسمونها بروسيا الحمراء زعم زمن الشيوعية، وقد اتخذ الشيوعيون الروس اللون الأحمر لونا لهم، فجعلوا علمهم أحمر، وسعى سموا جيشهم بالجيش الأحمر، وتابعهم الناس على ذلك، فلقبوا ما يظنون أنه شيوعي بالأحمر، كما لقبوا الأحزاب الشيوعية بالأحزاب الحمر. ولذلك أصل قديم عند الروس، إذ كلمة غراسنا في لغتهم تعني الجميل كما تعني الأحمر، وهي تسمية ظن بعض الناس أنها محدثة بعد أن ساد الشيوعيون في البلاد، وصحيح أنها أقدم من ذلك، وأن تسمية هذا الميدان بالميدان الأحمر هي تسمية قديمة من عهد القياصرة، والمقصود بالميدان الذي نشير إليه هو ميدان الكرملين في موسكو. هذا من ناحية الاسم. أما من ناحية الناحية الأهم، وهي زيارة روسيا الاتحادية، فالواقع أنها لمجرد المرور بموسكو في طريقنا إلى جمهورية تتارستان، التي هي جمهورية للأخوة المسلمين التتار، وهم من المسلمين المعروفين بمحافظتهم على شخصيتهم الإسلامية منذ قرون، وذلك للسبب الذي ذكرته، ولكوني تكلمت على موسكو ومدن أخرى في روسيا الاتحادية في عدد من كتب المطبوعة والمخطوطة، وليس من عادتي أن أشير إلى كتبي لئلا يعتبر أن هذا إعلان نستغله عنها، ولذلك لن أذكر أسماءها ولا عناوينها. ولنعد إلى الحديث عن سفرنا من مينسك إلى موسكو، مينسك عاصمة روسيا البيضاء. فنقول إننا دخلنا الطائرة الروسية، فوجدناها تابعة لخطوط روسيا البيضاء المسماة بلافيا من طراز توبوليف، الذي طالما ركبنا مثله في أنحاء الاتحاد السوفيتي في آسيا وأوروبا. وقد أبطأوا بعد أن دخل الركاب إلى الطائرة، ولم يغلقوا أبوابها إلا بعد نصف ساعة، مع أنهم لم يوفروا للركاب في جوب المقاعد أي شيء يمكن أن يقطع به وقتهم كالمجلة التي تصدرها الشركة، فلم أرى أي مجلة في أي طائرة روسية في ذلك الوقت، والمعلومات عن الرحلة أو حتى الجرائد، يعني كالنشرة التي تكون فيها معلومات عن الطائرة ومعلومات عن الرحلة وكذلك لم يقدموا شيئا من الجرائد. وعندما تحركت الطائرة مبتعدة بهم عن المبنى كان يماشيها رجل على قدميه كأنما يرشد قاعدها أو لما لا أدريه، ثم كان إعلان الطائرة بالبيلاروسية ثم الروسية، ولم نفقه منهما شيئا، ولكن الذين يفقهونهما يقولون إن الفرق بينهما قليل وضئيل، وإن روسيا البيضاء تحافظ على لغتها من أجل المحافظة على استقلالها، وإلا فإن جميع أهلها يعرفون اللغة الروسية. ولاحظت شيئا كان من مخلفات العهد الشيوعي، وهي أنهم نكسوا ظهور عدد من المقاعد في مقدمة الطائرة، وهو المفضل عندهم، يعني مقعده الطائرة يعتبرونه بمثابة الدرجة الأولى عند غيرهم. وتنكيس ظهور المقاعد معناه أنها محجوزة وأن الركاب لا ينبغي يركبوا فيها، وقد تركناها واستمر ذلك من دون أن يركب عليها أحد حتى وصلنا إلى موسكو. ثم وزعوا جرائد روسية صغيرة تشبه صحف الحائط، وفي مظهرها تدل على التقشف أو العوز، وهذا أمر معروف بعد سقوط الشيوعية، ولكن الحال الآن في روسيا تحسن كثيرا، وصار اقتصادها جيدا، وصارت تحضر صحفا ومجلات إلى الطائرات. ولكن نحن نتكلم على ما رأيناه وشاهدناه عندما زرناها بعد سقوط الشيوعية بنحو 5 سنوات. ومما لاحظنا من الاختلاف ما بينهم وبين طائرات الاتحاد السوفيتي السابق في زمن الشيوعية أنهم جعلوا في الطائرة مضيفا ومضيفة، مع أن العادة التي كنا عرفناها في السابق منهم ألا يكون في الطائرة إلا المضيفات، إلا أن تنجيد الطائرة لم يختلف عما عهدناهم في مثيلتها في الرحلات الداخلية في روسيا، فالمقاعد خشنة سيئة التنجيد وحزام المقعد من حديد غير ثقيل. أما الركاب فإنهم الأوروبيون البيض في مظهرهم لا تفرقهم عنهم، وبخاصة عن سكان أوروبا الشمالية، إلا في شيء واحد، هو أن ملابسهم ليست بالغالية، وأن مظاهر الصحة والرفاهية ليست على وجوههم، وشيء آخر غير معهود في الأوروبيين الغربيين، وهو رفع أصوات الناس بالكلام في الطائرة وعدم تزمتهم في المعاملة فيما بينهم. وتكررت رؤية الطائرات الكثيرة في مطارهم، وذلك مما ورثوه من الاتحاد السوفيتي الذي كان يملك طائرات مدنية كثيرة. ثم أقلعت الطائرة في 8:30 صباحا متأخرة 10 دقائق عن الموعد المحدد لقيامها في الأصل، يعني أقلعت من مطار روسيا البيضاء من مطار منسك إلى مطار موسكو، فحلقت فوق هذا الريف البالغ الخضرة حتى لا يرى المرء فيه موضع قدم أو النقل موضع محراث واحد خاليا من الخضرة، وأكثر خضرته حقول مزروعة. ثم علت الطائرة فوق غيم خفيف، ما لبثت أن تجاوزته إلى منطقة صاحية، ثم قدم المضيفان الضيافة المعتادة عندهم، وهي نصف كأس من الماء الغازي ليس غير، وليس هناك شاي ولا قهوة أو غير ذلك. والآن تغير الوضع بطبيعة الحال، ولكننا نذكر ما شاهدناه في هذه الرحلة. والشيء الحسن في طائراتهم هذه أنهم منعوا التدخين وشرب المسكرات، بل منعوا سائر الكحول فيها، فهم لا يقدمون منها شيئا. وبلغني أنهم لا يسمحون بحمل المخدرات، لا يسمحون بحمل المسكرات على طائراتهم إذا عرفوا أنها مع الركاب. وكذلك دخل أحدنا حمام الطائرة وهو في مؤخراتها، فوجده لم يتغير عما كان عليه بال الحكم الشيوعي، فهو خشن مرحاضه من المعدن غير اللامع، وفيه منشفة كبيرة معلقة قد أعدت لكي يمسح الركاب بها أيديهم وربما شفاههم. هذا أمر مقزز ولا ينبغي أن يكون، لأن هذه الفوطة المعلقة كل واحد من الركاب يمسح يديه بها ويمسح وجهه إذا كان بحاجة إلى مسح. وقد لاحظت أن الجو في الحمام بارد مع صوت شديد لهواء قليل، يشعر المرء أنه يدخل في الحمام والماء في صنبوره بارد بل ثالج، إضافة إلى صوت محرك الطائرة الذي يوجد في مؤخرتها، فهو مزعج لأنه يدخل، أي صوته يدخل إلى داخل الطائرة بقوة لم نكن نشعر بها في مقدمة الطائرة. وبعد أن أمضت الطائرة 45 دقيقة على الطيران، أعلن منكبر الصوت أعلن بأن إشارة ربط الحزام قد بدأت، فبدأت الطائرة تتدلى، وهي تتدلى فوق سحاب أبيض ما لبثت اخترقته فصار فوقها أسود، وصرنا منه في ظلمة بعد أن كنا فوقه في ضياء، وذلك لأنه يردفه مما يلي الأرض سحاب منخفض. هبطت الطائرة في مطار موسكو في 9:30 صباحا بعد طيران استغرق 1:02، والغريب أن المطار بدأ أقل بكثير من مطار مينسك ومن مطارات دول البلطيق التي مررنا بها، وهي ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا من ناحية الخضرة والتفاف الأعشاب، ولا أدري أذلك راجع إلى كونهم حشوا هذه الأعشاب بمعنى أنهم قطعوا منها بعضها أو أن هذه هي طبيعتها. وحتى الأعشاب الموجودة هنا هي أقل نضارة من الأعشاب والخضرة الموجودة في مطار مينسك، وهذا المطار الروسي الذي نزلنا فيه الآن هو واحد من مطارات 5 في موسكو، ذكروا أنه خاص بالقادمين من أوكرانيا وروس البيضاء وبعض الوفود الرسمية. وقد لاحظت الازدحام في مطارات موسكو رغم أن لديهم 5 مطارات، وإنما هم النقل بالطائرات رخيص بالنسبة إليهم، لأن هذا بقية من العهد الشيوعي، كانوا يعتبرون أن الطيران ملك للدولة، وبالفعل كان في عهد الشيوعي مملوكا للدولة، فهم يقولون إنهم ينقلون الناس من أجل الرفق بهم وليس من أجل الربح. لاحظنا أنه لم تجري أي إجراءات رسمية في مطار موسكو، فهو كالمطار الداخلي، فليست فيه مكاتب للجوازات ولا للجمرك ولا لأي شيء رسمي يتعلق بسفر الأجانب. وتبين لنا ما ذكرته لنا القصرية الروسية في جدة من كون سمة الدخول التي تمنحها لا تخول المسافر الدخول إلى روسيا البيضاء، فتبين لنا أنه غير صحيح، وأن الروس يعتبرون الذي يأتي من روسيا البيضاء كأنما جاء من منطقة روسية داخل روسيا الاتحادية. وجدنا في الاستقبال في مطار موسكو الأستاذ طه سعد الدين اللبان مدير مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية في موسكو بالنيابة، إذ كان مدير المكتب الأستاذ عبد الحميد الداغستاني خارج موسكو، وبصحبته بعض الموظفين الذين حملوا أمتعتنا بسرعة ودون عوائق، وحملونا بسيارة الهيئة وهي حافلة صغيرة قاصدين فندق كوزموس في موسكو، وكانوا حجزوا لنا فيه من قبل. سرنا إلى الفندق مع الطريق المعتاد لنا، وهم ما استعار انتباهي، لماذا أقول معتاد لنا؟ لأنني أتيت إليه أكثر من مرة، وأهم استعار انتباه مثلي عند رؤية موسكو في هذا الفصل من السنة هو أن الأشجار كلها نامية مزدهرة، خلاف ما كان عليه الحال عندما زرتها لأول مرة، وكان ذلك في منتصف شهر أبريل من عام 1986 الذي يصادفه عام 1406، حيث كانت كلها هامدة رمادية اللون بعد السبات الشتوي الطويل في هذه البلاد. وطال الطريق من المطار إلى الفندق كالمعتاد، لماذا؟ لأن موسكو المطار بعيد عن موسكو، وجميع مطاراتها بعيدة وإن اختلفت مواقعها في البعد والقرب منها، وكانت توجد في أماكن عديدة من التي مرينا عليها مساحات من الأرض الخالية من الأبنية، على خلاف ما تكون عليه الحال بالنسبة إلى المدن الكبيرة في البلدان الحرة، حيث تكون الطريق إلى المطار حافلة بالأبنية والمساكن فضلا عن المصانع وغيرها. دخلنا الفندق الكبير الواسع فندق كوزموس، وأول ما ذكروه عنه أنه مملوك لإحدى عصابات الجريمة المنظمة التي صار اسمها الدولي المافيا، وأنها هي التي تدير وتضمن الأمن لزملائه لنزلائه، ومن أجل الدعاية للسكن فيه. وفي الحقيقة كنت أظن، لا أظن هذا كله صحيح، وإنما أظن أن المافيا هذه أو الهيئة أو الجماعة الإرهابية، جماعة الجريمة المنظمة، إنما أحضروها هي التي تستطيع أن تضمن الأمن أكثر مما تضمنه الشرطة الروسية. ويزين الحديقة الخارجية للفندق نصب عال فوقه صورة صاروخ موجه إلى الفضاء رمزا لاختيار اسم الفندق كوزموس، التي معناها الفضاء باللغة الروسية. فلفظة كوزموس تعني الفضاء باللغة الروسية، ولذلك أقاموا نصبا لصاروخ متجه إلى الفضاء. من المعروف أن الروس كانوا قد سبقوا الأمريكيين في الذهاب إلى الفضاء، ثم سبقهم الأمريكيون بمراحل بعد ذلك. أنزلونا في غرفة في الطابق 18 متوسطة السعة جيدة التأثيث، في كل غرفة سريران ضيقان، وهذا من بقايا العادة الروسية الشيوعية، وهو أن يجعلوا السرير ضيقا مع أن أجسامهم في الغالب كبيرة، ولكن ذلك من أجل التوفير. فنحن وأجسامنا أصغر من أجسامهم في المتوسط، كنا نحس بأن السرير ضيق، بحيث أن الإنسان كان يظن أنه إذا كان مستغرقا في النوم وانقلب على جنبه من جنب أو من جنب إلى جنب فإنه قد يسقط من السرير. ولكن ابتغاء التوفير كان شائعا في زمن الحكم الشيوعي، ولا يستطيع أحد أن يشكو لا منه ولا من غيره. كما أن الوسائد المربعة موجودة فيه، وهي وسائد عرفناها في فنادق الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا وأوروبا، فهم لا يستعملون فيها الوسائد المستطيلة، وذلك أنهم يزعمون أن الوسائط المستطيلة ليست اقتصادية، فهم يجعلون الوسادة مربعة، وإذا كان الرجل انقلب ووقع على الوسادة لا يرون من ذلك بأسا، لأنه إذا كان محتاج فإنه سوف يعود لها. والغرف نظيفة لا تقل نظافة عن فندق الدرجة الثانية ذات النجوم الثلاث في أوروبا الغربية، وقد صنفوه هنا من ذوات النجوم الأربع. أما مرافقه ومصاعده العديدة الواسعة وساحاته الداخلية فإنه يستحق أكثر من ذلك. وقد أزحت ستارة النافذة في غرفتي عن الطابق 18، فصارت تشرف على منطقة واسعة من موسكو غير القديمة، لأن الفندق يقع خارج موسكو القديمة، ويرى المرء من النافذة الأبنية العائلة ذوات الطوابق العديدة المؤلفة من شقق سكنية تفصل بينها فراغات واسعة من الأعشاب أو حتى من مجرد الأرض الخالية من النبات. على عادة البلدان الشيوعية في بناء المساكن الخاصة للناس، لا أقصد الخاصة للناس التي يسكنها الناس، ولكن التي تبنى لعامة الناس وتبيعها الحكومة عليهم أو تؤجرها إيجارا يفضي إلى التمليك ولا تخرجهم منها، ولكنها صغيرة لا غير مريحة، وهذا هي العادة الشيوعية. كان موعد الغداء قد حان، فنزلنا إلى مطعم الفندق في الطابق الأول منه، وهو مطعم واسع فيه عدد أكبر مما يحتاجه من العمال وأكثرهم من النساء، فطلبنا حساء من حساء الخضار وسلطة وسمكا، فجاءوا به وبالسمك مع البطاطس المطبوخ، وطلبوا عند الفراغ ثمن ذلك 63 دولارا أمريكية لثلاثة، أي لكل شخص واحد 20 دولارا، وهذا غلاء فاحش بالنسبة إلى الأجور المتدنية في هذه البلاد. لقد تغير الوضع بعد ذلك في روسيا، وصار كل شيء فيها فاخرا، ولكن صار كل شيء غاليا، صارت موسكو في الغلاء مثل مدن الدول الأوروبية الغربية، وربما تكون أكثر غلاء من بعضها. وأردنا الإخلاد إلى الراحة في الغرف، غير أن عددا من الإخوة المسلمين حضروا إلينا في غرفنا، منهم الشيخ راوي عين الدين رئيس الإدارة الدينية لروسيا الأوروبية، هكذا اسم وظيفته، وإن صار ينافسه على التسمية أناس آخرون أسموا أنفسهم أو سماهم غيرهم رؤساء للإدارات الدينية في منطقة روسيا الأوروبية. ومن بين الذين حضروا الأخ محمد صلاح الدين المدير التنفيذي للبركة الإسلامي في موسكو، وهو يعرف العربية جيدا. وفي الرابعة والربع عصرا كنا نذهب لزيارة جامع موسكو، ذلك الجامع الذي كان الوحيد في موسكو إبان الحكم الشيوعي، ولم يكن المقصود بالزيارة رؤيته وحده لأننا قد رأيناه من قبل، وإنما كان ذلك لرؤية الكلية الإسلامية التي استحدثت بجانبه ولم نرها قبل ذلك. سارت السيارة مع شوارع موسكو الجيدة داخلة في المنطقة الجيدة من المدينة التي هي قلبها الفاخر، لأن الجامع يقع في قلب المدينة على حاشية الحي الدبلوماسي فيها، وتكثر في هذا القلب الجيد من مدينة موسكو خطوط القطارات الكهربائية الترام التي يسموها إخواننا المصريون الترماي، وقد رأيتهم يصلحون قضبان أحد الخطوط لها وعليهم الملابس العسكرية، فأخبروني أنهم من الجيش الذي صار لا عمل له في الوقت الحاضر، فصاروا يستعينون بأفراده لمثل هذه الأعمال، إلا أنني لاحظت ما كنت لاحظته على الأعمال العامة في البلدان الشيوعية، وهو أن العمل الذي يكفي فيه 10 عمال في البلدان الحرة يعمل فيه في البلدان الشيوعية 30 أو 50، لكونهم لا يعملون عملا شاقا في مثل هذا الأمر. وأكثر المناظر استرعاء للانتباه مناظر الأشخاص الذين ينتظرون وصول عربات المواصلات العامة كالحافلات، فتجدهم في مجموعات كبيرة ترثي لحالهم، وذلك لقلة السيارات الخاصة في أيدي الناس بالنسبة إلى البلدان الحرة الأخرى. سلكنا شارع السلام، وهو من الشوارع الرئيسية في موسكو، وهو واسع جدا وخاص بمرور السيارات، ويفصل بين السيارات، يعني لا تمر به القطارات لا الترمويات ولا غيرها، ويفصل بين السيارات الذاهبة والآيبة فيه خط أبيض، وهو قريب مما يسمونه بالسنتر بمعنى قلب المدينة. ثم وصلنا الكلية الإسلامية ويوم العاصقة لأرض جامع موسكو، وكنت عهدتها عندما زرت موسكو آخر مرة مجرد فصول دراسية، وقدمت لها آنذاك مساعدة رمزية من رابطة العالم الإسلامي. وجدنا الأستاذ الشيخ راوي عين الدين وبعض الإخوة المتعاونين العاملين في الشؤون الإسلامية متعاونين معه في انتظارنا. وصاحبنا الشيخ راوي عين الدين، وهو أحد أئمة جامع موسكو، منذ أن زرناه قبل سنوات في جولة على الجامع وكذلك مبنى الكلية، ويجري الترميم لأجزاء من داخل المسجد، كما تجري التشطيبات النهائية لمبنى الكلية الإسلامية التي أقيم بناؤها من 3 أدوار بجوار المسجد، وستضم الكلية فصولا دراسية وقاعة محاضرات ومكتبة ومطعما داخليا، وستبدأ الدراسة فيها كما يقول الأستاذ راوي عين الدين مع غرة أكتوبر عام 1994. ويفيد المذكور بأن المبنى تم إنشاؤه من تبرعات المسلمين المحليين ومساعدات من حكومة روسيا، وأنهم مدينون ب100 مليون روبل، وأن البنك الإسلامي للتنمية بجدة وعدهم بالمساعدة ب120 ألف دولار، ولكن اشترط أن يجري صرف مبلغ للشركات التي تنفذ المشروع مباشرة، وما يزال الموضوع محل بحث وأخذ ورد. وبجوار المسجد المذكور الأرض التي خصصت لإنشاء مسجد كبير بتمويل مالي من مؤسسة آل إبراهيم الخيرية، ولكن هذا المشروع أيضا معطل، ويبدو ذلك بسبب سوء تصرف المسؤولين المحليين عنه. ويفيد الأستاذ راوي عين الدين بأنه الرئيس الفعلي للإدارة الدينية لمسلم القسم الأوروبي لروسيا، وتتبعه 8 محافظات، والمحافظة عندهم بمثابة الولاية أو بمثابة كما هي عندنا بمثابة المنطقة. ويقدر عدد سكانها من مسلمين وغير مسلمين بنحو 50 مليون نسمة. ومبنى الكلية من 3 طبقات، وطابقا تحت الأرض بنيت بناء قوي على طراز إسلامي من أطرزة المباني في بلاد ما وراء النهر التي كانت تعرف عند العامة من أهل بلادنا ببخارى، تعلوها قبة عالية، وقد أحضروا نقاشين للأبواب وللزخارف من بعض الأماكن في أوزبكستان التي عاصمتها طشقند وهي قريبة من بخارى، ونوهوا بوجود بخارى أي من مدينة بخارى، وإلا فإن قومنا يسمون أهل المنطقة تلك كلها بالبخاريين، ونوهوا بوجود مبنى الكلية الإسلامية الذي رأيناه جيدا مناسبا، يأملون أن يضم من الكتب والمراجع الإسلامية ما تكون به هذه المكتبة أغلى مكتبة إسلامية في المنطقة، كما أنهم قد أعدوا في الطابق الأول مطعما إسلاميا للعاملين في الكلية والمنتسبين إليها من طلاب ومدرسين، وقد يجعلون فيه قسما للبيع، لأن الملاحظ أنه يصعب على من لا خبرة لديه بالمطاعم في هذه البلاد أن يجد لحما مذبوحا ذبحا شرعيا، لأن المجازر الحكومية لا تزال تجري على العادة التي كانت عليها إبان سيادة الشيوعية في البلاد. ومن المعلوم أن الشيوعيين لا تحل ذبيحتهم لكونهم ليسوا من أهل الكتاب. ثم عدنا إلى مكتب المفتي الشيخ راوي عين الدين الملحق بجامع موسكو لعقد المحادثات الضرورية لكيفية التعاون ما بين رابطة العالم الإسلامي وهذه الإدارة الدينية، وأعطى الشيخ راوي عين الدين أعدادا من الجريدة الإسلامية التي تصدرها الإدارة باللغة الروسية واسمها منبر الإسلام، وقد أدينا صلاتي الظهر والعصر جمعا في جامع موسكو.
أحسنتم على الشيخ محمد، أستأذنكم أيها الإخوة والأخوات في أن نتوقف عند هذا الحد، حيث أن وقت الحلقة قد شرف على الانتهاء. كنتم تستمعون أيها الإخوة والأخوات قبل لحظات إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية والمؤرخ والباحث المعروف، متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين التي تقصاها في العالم. ألقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.